العاشرة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث.
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر.
أن تسمع الحقيقة.
سيداتي سادتي أهلا بكم إلى هذه الساعة الجديدة من بث برامجنا من إذاعة العراق الحر التي سوف نستمع فيها ضمن ملف عراق متحول إلى تقريرين عن ارتفاع الأسعار وما تسبب فيه من نقمة شعبية لا سيما في قطاعين مهمين هما الكهرباء والغاز. أما الآن فمع الملف الإخباري لهذا اليوم وفارس عمر.
مستمعينا الكرام طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري ونتناول فيه اليوم. العراق يتصدر دول العالم بعدد اللاجئين في وطنهم.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
سطر العراق منذ الغزو الأمريكي عام 2003 أرقاما قياسية لا يحسده أحد عليها وتتمنى دول العالم الأخرى أن لا تقترب منها، إذ مر زمن ظل العراق فيه أخطر بلدان العالم على الصحفيين والإعلاميين، وما زال الإعلاميون العراقيون يدفعون ثمن هذا اللقب البغيض. ومر وقت كان العراق أكثر دول العالم فسادا، وما زال البلد يتبوأ مركزا متقدما بتفشي الفساد الإداري والمالي في مفاصل الدولة على مستوياتها المختلفة. ولعل ما نشرته الأمم المتحدة من بيانات مؤخرا يسجل للعراق أشد أرقامه القياسية مأساوية حتى الآن. تبين أرقام المنظمة الدولية أن العراق يتصدر دول العالم بعدد مواطنيه الذين أصبحوا لاجئين في بلدهم، وبحسب هذه البيانات فأن عدد العراقيين الذين تعرضوا للتهجير زاد على 3.5 مليون مواطن حتى الآن. في هذه الأثناء حذرت الأمم المتحدة من توقف عملياتها لمساعدة ملايين النازحين والمهجرين وضحايا الحرب مع تنظيم الدولة الإسلامية داعش ما لم تؤمن لها مصادر تمويل على الفور. وناشدت الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية العاملة معها في مطلع حزيران الماضي الجهات المانحة تقديم نحو 500 مليون دولار لمساعدة 5.6 ملايين عراقي بتوفير احتياجاتهم الأساسية من مأوى ومأكل وماء وخدمات أخرى تبقيهم على قيد الحياة خلال الأشهر الستة المقبلة. وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق ليز غراندي خلال إطلاق النداء من البرلمان الأوروبي إن عملية إغاثة هؤلاء المواطنين معلقة بخيوط واهية. إذاعة العراق الحر التقت المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين ستار نوروز الذي أكد أن محنة النازحين والمهجرين العراقيين تتطلب جهودا متعددة الجوانب وإمكانات ضخمة، واصفا موجة النزوح الحالية بأنها أكبر موجة يشهدها العراق.
بالتأكيد طبعا يعني موجة النزوح تختلف عن بقية موجات النزوح التي شهدها العراق خلال الفترة المنصرمة باعتبارها أكبر موجات السابقة، وأيضا باعتبار أنه انتشرت يعني العوائل النازحة في رقعة جغرافية واسعة، وأيضا لا زالت يعني مع الأسف في بعض المناطق مستمرة يعني عملية النزوح، رغم أننا يعني بالجانب الآخر يعني الحمد لله يعني شهدنا خلال الأيام القليلة الماضية يعني عودة لكثير من عوائل المناطق المحررة محافظة صلاح الدين أو محافظة الديار، وبالتالي فإنه يعني كما قلنا أنه موجة النزوح بالتأكيد موجة كبيرة تحتاج إلى جهود كبير، تحتاج إلى دعم كبير، وبالتالي كان هناك يعني تنميه وزارة الهجرة المهجرين أن هذه الموجة هي من أكبر الموجات التي شهدها العراق.
ومما يزيد المشكلة تعقيدا أن موجة النزوح ما زالت مستمرة كما لفت المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين ستار نوروز.
موجة النزوح الأخيرة خاصة في السنة ونصف الأخيرة بعد الأحداث المعروفة سواء في محافظة الأنبار وبعدها في محافظة نينوى وصلاح الدين وديالى وغيرها من المناطق التي تعرضت في يعني هجمات الإصابات الإرهابية المجرمة، فقد حدثت موجات يعني نزوح كبيرة جدا تعدت في حدود يعني الآن آخر إحصائيات في حدود 580,000 عائلة نازحة في مختلف محافظات البلاد. والمشكلة الأكبر الآن أنه موجة النزوح لا زالت يعني مستمرة في بعض المناطق خاصة محافظة الأنبار، يعني نتيجة قيام القوات الأمنية والحشد الشعبي والعشائر لتطهير المناطق يعني من قبة العصابات إلى هذه الخبطات.
مدير المرصد العراقي لحقوق الإنسان مصطفى السعدون تناول التغير الذي حدث في موقع العراق من بين بلدان العالم الأولى في عدد المهاجرين وطالبي اللجوء في الخارج خلال السنوات الممتدة حتى عام 2011، وتراجع موقعه هذا باندلاع النزاع في سوريا ثم عودته ليكون البلد الأول عالميا في عدد النازحين في الداخل بعد اجتياح داعش مناطق واسعة من العراق منذ صيف العام الماضي.
منذ السنوات الأخيرة حتى قبل عام 2011 كان العراق هو المتصدر مع دولة أفغانستان نسبة النزوح أو نسبة الهجرة أو اللجوء من العراق، لكن بعد عام 2011 وتفاقم الأحداث في سوريا تراجع العراق وأصبح تقريبا في المركزين، تراوح بين المركزين الثاني والثالث عالميا. لكن الأحداث التي جرت بعد العاشر من حزيران من عام 2014 عادت في العراق وتصدر الواجهة من جديد، ليكون العراق هو البلد الأول بنسبة النزوح خاصة بعد نزوح الأيزيديين وكذلك نزوح المسيحيين ونزوح من محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار. يعني العراق حاليا فيه ملايين عدا المهاجرين الذين يتواجدون في تركيا أو في عمان أو في دول أخرى. لذلك يعني للأسف لم تضع الحكومات المتعاقبة لجان طوارئ أو غرفة طوارئ أو دائرة طوارئ تعالج هذه الأزمات التي تلحق بالعراق، وهي أزمات إنسانية بحتة.
عضو مفوضية حقوق الإنسان فاضل الغراوي لفت إلى عدم وجود اتفاقية خاصة بالتهجير والنزوح الداخلي على غرار اتفاقية اللاجئين التي انضم إليها العراق.
خلال الفترة الماضية سنة بوجود عصابات داعش إرهابية كان هناك فقط ما يتعلق بموضوع النزوح الخارجي اللي كان في موضوع سوريا على وجه الخصوص، واستقبل العراق أكثر من 300,000 نازح سوري، لكن بصراحة كان أيضا هناك موجات للاجئين العراقيين بالذات خارج الحدود العراقية، والكثير منهم حصلهم كثير من المصاعب في بلدان المهجر، إضافة لأن العراق كان منضمن لاتفاقية اللاجئين، لكن بصراحة لم تكن هناك أي اتفاقية معنية في موضوع النزوح الداخلي، وهناك فقط مبادئ توجيهية، بالتالي كان هناك مطالبات معينة بإسراع في موضوع الانضمام ببروتوكولات خاصة في موضوع اتفاقية اللاجئين، وإمكانية تطويع هذه الاتفاقية لتشمل قضية النازحين داخليا، باعتبار أنهم نازحين داخليا لا توجد أي اتفاقية أو معاهدة أو قوانين حامية لهم، بالتالي هذا يؤثر كثيرا على موضوع حقوقهم.
واستعرض عضو مفوضية حقوق الإنسان فاضل الغراوي محنة النازحين في الداخل من تعرضهم إلى القتل لوقوفهم ضد داعش واستخدام داعش لهم دروعا بشرية إلى معاناتهم فيما يتعلق بتوفير الأمن والمأوى والاحتياجات الغذائية وخدمات أساسية مثل الصحة والتعليم، واصفا عدد النازحين بأنه مهول لم يعرف بلد آخر مثيلا له.
حصلت نكسة كبيرة في موضوع النازحين الداخلية بوجود عصابات داعش، حيث قامت بتهجير أكثر من 3,500,000 شخص في أقل من سنة، وهذا يعتبر رقم بصراحة رقم مهول، وهذا بصراحة لم تكن هناك أي موجة نزوح في باقي البلدان على هذا المستوى على الحجم الكبير، وهذا ما ولد بصراحة ضغط كبير ومعاناة كبيرة بالنسبة للنازحين الداخلية في ظل غياب كافة المستلزمات الأساسية في موضوع النزوح، سواء ما يتعلق في بيئة الإيواء أو ما يتعلق في الجوانب الغذائية والصحية والجوانب التعليمية والأمنية، وكذلك قيام عصابات داعش الإرهابية في موضوع اتخاذ المدنيين من النازحين كدروع بشرية لتمرير عمليات الإرهابية، والكثير منهم أيضا تعرضوا إلى القتل على يد عصابات داعش الإرهابية بعد ما عارضوا أفعالها وأعمالها التي قامت بها في هذه المناطق.
ورأى عضو مفوضية حقوق الإنسان فاضل الغراوي أن تعدد الجهات التي تتعامل مع النازحين وتداخل صلاحياتها وإجراءاتها البيروقراطية زادت معاناة هؤلاء المواطنين بدلا من تخفيفها في وقت ما زالت ظروف العودة الطوعية إلى المناطق المحررة غير مواتية.
الجانب الآخر ما يتعلق في موضوع بيئة العودة الطوعية للنازحين في العراق، كانت هناك إشكاليات تتعلق في موضوع التعايش السلمي في المناطق المحررة والمناطق المحاصرة والبيئة الأمنية الهشة التي لا تكون قادرة على استيعاب النازحين في هذه الظروف، ونفس الوقت عدم وجود الخدمات الأساسية وكذلك عدم وجود البنى التحتية، في نفس الوقت أيضا ما يتعلق في موضوع السلوكية الاجتماعية وبيئة العنف التي زرعت عصابات داعش في هذه المناطق، كل هذه العوامل زادت في معاناة النازحين. في نفس الوقت هناك أبي كبير تحمله الجهات المعنية في الحكومة العراقية التي كان فيها التعامل مع قضية النزوح، خاصة المعدية لتعويض النازحين، وكذلك وزارة الهجرة ووزارة الصحة وباقي الوزارات المعنية. تعدد هذه المفاصل العمل في قضية النازحين أثر كبيرا على القرارات التي صدر قضية النزوح، وأربك العمل وأدخلت الجوانب الإدارية بشكل كبير في موضوع الروتين والتعقيدات الإدارية. وبالتالي كل هذا الكم الكبير من اللجان لم يستطع لحد الآن القيام بدوره الكامل باتجاه النازحين وإنهاء معاناتهم، لا بالعكس زادت من هذه المعاناة.
وأشار الغراوي إلى تجاهل اقتراح قدمته مفوضية حقوق الإنسان بأن تعطى الأموال التي تخصص لمساعدة النازحين إلى المحافظات المستضيفة مباشرة، لأنها على تماس يومي بأوضاع اللاجئين وتعرف احتياجاتهم بصورة أفضل، مع ضرورة استخلاص الدروس من الخبرات السابقة في هذا المجال.
أن نتخذ إجراءين. أما الإجراء الأول والأساسي أن نستفيد من أزمة النزوح السابقة في عام 2006، وأن نشكل الهيئة العليا لطوارئ الأزمات، وأن نمدها بكل الإمكانيات البشرية والمالية، وأن هي تتعامل مع كل الكوارث والأزمات التي قد تحصل لا سمح الله في العراق. في نفس الوقت كان من الممكن أيضا أن نأخذ إجراء آخر يتعلق بموضوع دعم الجهة القطاعية في وزارة الهجرة في الموارد البشرية والإمكانيات المالية، وفي نفس الوقت تكون هناك مجلس وزراء والعيادة الرقابية تراقب هذه الجهة، لكن بصراحة أيضا لم يكن هذا الدور. وكان يفترض أيضا المفوضية قدمت مقترح عمل الحكومة لإمكانية إحالة أموال من تخصيص للمحافظات المستضيفة بشكل مباشر مع تفعيل الجوانب الرقابية لعملية صرف هذه الأموال، وكذلك وفق احتياجات اللواء الأساسية وكذلك المستلزمات الغذائية والصحية. لكن بصراحة هذه كل المقترحات لم تأخذ دعاية من الحسنان.
ودعا عضو مفوضية حقوق الإنسان فاضل غراوي إلى إقامة مخيمات قرب المناطق الساخنة تحسبا لموجات نزوح جديدة، وخاصة في محافظتي نينوى والأنبار.
اليوم أيضا سوف نشهد نزوح جديدة في قضية الأنبار وقضية الموصل، وبالتالي يفترض اليوم أن تكون هناك إجراءات سريعة جدا في إقامة معسكرات إيواء في المناطق القريبة من مناطق النزوح لتسبب موجات النزوح التي قد تحصل، وكذلك يجب أن تكون هناك إجراءات سريعة وجادة باتجاه المناطق التي تم تحريرها وتسهيل عودة النازحين بشكل مباشر ليساهموا بشكل كبير في موضوع حفظ الأمن وكذلك الوقوف ضد عصابات داعش، وكذلك مساهمتهم الكبيرة في موضوع إعادة البنية التحتية لهذه المناطق وإنهاء المعاناة الإنسانية التي تعرض اليوم النازحين في العراق.
عضو لجنة المهجرين والمرحلين في مجلس النواب لقاء مهدي وردي لاحظت أن العراقيين بسبب انتكاس الأوضاع وترديها عادوا يبحثون عن بلدان أخرى يلجؤون إليها رغم انعدام المساعدات وفرص العمل فيها، مفضلين المهجر والغربة بعد أن أصبح العراق بلدا طاردا لأصحاب الكفاءات والشباب.
موضوع هجرة العراقيين اللي بدأت منذ سنين من 2005 إلى الآن، حاولنا أن نرجع الأمور إلى نصابها خلال سنة 2008 بتشجيع العراقيين النازحين وطالبين اللجوء في الخارج للعودة، فعملنا على إعادة عدد كبير منهم، لكن الأحداث الأخيرة للأسف عملت على طرد كثير من الكفاءات من الشباب، حتى الطبقات البسيطة التي لم تجد في العراق أبسط الخدمات أو الحياة الكريمة يعني، فبدأ نزوح كبير إلى الخارج وفي البلدان المجاورة أصبحوا طالبي لجوء. في هذه البلدان ليس لديهم أي خدمات أو أي مساعدات، يمنعون من العمل، لهذا احنا صوتنا داخل مجلس النواب بأن يشملوا بالمنح التي تشمل النازحين منهم في الداخل حمايتهم قانونا عند عودته أنه كان نازح. هذا علامة خطرة على أن يكون هناك موجات نزوح كبيرة إلى الخارج. هجرة الكفاءات اللي عملنا على إعادتها بطرق عديدة في جذوهم للعراق أصبح بلد طارد بالنسبة للعراقي، ما تتوفر فيه الفرص بالنسبة للشاب، ما يتوفر الأمان بالنسبة للكفاءات، ما تتوفر الحياة الكريمة للمرأة للطفل للأسرة. للأسف طبيعة الحياة أصبحت لا تناسب العراقي في الداخل، فهذه علامة خطرة يجب أن تنتبه لها الحكومة.
ودعت النائبة وردي الحكومة إلى وقف نزيف العراق من أهله بتوفير الأمن والحياة الكريمة للمواطنين، محذرة من أن العراق سيفرغ إلا من المنتفعين من هذا الوضع.
العراق سيفرغ من كل مواطنيه وسوف يكون فارغا شاغرا فقط للطبقات التي مستفادة من هذا الوضع الحالي في الوقت الراهن. فعلى الحكومة أن تأخذ دورها حقيقة في إعادة أمن العراق وإعادة العراقيين، لأن علامة خطرة تنذر بأنه العراق سوف يفرغ من ساكنين.
تبين أرقام الأمم المتحدة أن عدد طالبي اللجوء العراقيين زاد على 18,000 عراقي حتى 4 حزيران الماضي. بهذا سيداتي وسادتي نأتي وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. سيداتي سادتي، فاصل ونواصل تقديم التقارير من إذاعة العراق الحر. أما الآن فمع عدد من رسائلكم الإلكترونية ثم نستمع إلى رسالة صوتية. المستمع الكريم فلاح حسن فرحان من البصرة يقول بأنه يرغب في الهجرة إلى بلدان أخرى بسبب ما يعانيه، ويقول فقدت 6 من أفراد أسرتي بمرض السرطان وأريد أن أهاجر لكي أنجو بأطفالي باعتبار أن هذا المرض منتشر في أسرته والمرض ينتقل عبر الأجيال كما يقول، ويستنجد بالدول الأجنبية لاستقبالهم.
الاسم سراد قاسم مجيد أمين سواز. أنا قاعد أعطي العاقل حوش قاعد نوصل إنه إن شاء الله يعني كل الأخبار الطبيعية أخبار صادقة ونثق بلاعات العاقل حوش بغداد. شكرا جزيلا لكم.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 77-044-25-770.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر. We'll be right back.
اذاعه العراق الحر حصاد اليوم ياتيكم كل يوم من الساعه 6 وحتى 11 مساء. اوراق الصباح ياتيكم في الساعه 10 ولغايه 11 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.
أعزائي المستمعين، أهلا بكم إلى ملف عراق متحول وارتفاع الأسعار وما يتسبب فيه ذلك من نقمة شعبية. ونبدأ بالكهرباء، حيث رفع أصحاب المولدات الأهلية الأجور مستغلين بذلك ارتفاع درجات الحرارة مقابل انخفاض عدد ساعات الكهرباء الوطنية. التفاصيل من عماد جاسم.
مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة ساعات انقطاع التيار الكهربائي، ترتفع أجور الطاقة الكهربائية المباعة عبر المولدات الأهلية حتى وصل سعر الأمبير الواحد إلى 25,000 دينار في بعض المناطق. وقد اتخذ مجلس محافظة بغداد آليات مراقبة ومتابعة لتلك المولدات بعد تحديد حصص وقودية من قبل وزارة النفط. صادق الزامري نائب رئيس لجنة الطاقة في مجلس محافظة بغداد يشير إلى اتخاذ تدابير رقابية جديدة بالتعاون مع المجالس البلدية متابعة المولدات الأهلية التي ترفع من سعر الطاقة الكهربائية المجهزة للمواطنين مع عقوبات تصل إلى السجن والغرامة المالية. وقد اتخذت الإجراءات سريعا في بعض المناطق
بسبب بعض أصحاب النفوس الضعيفة استغلوا قلة اللترات المجهزة للمولدات، بدأوا يرفعون أسعار الغاز خارج الضوابط أو خان
زاد الأمبير
طبعا يزيد. إحنا اللي صار باتفاق مع الأخوان في وزارة النفط أن هناك 10 لتر إضافي للكيف الواحد بسعر تجاري اللي هو 700 دينار من أجل السيطرة على الأسعار. إجراءات المراقبة المولدات التي جهزت من محافظة بغداد وفيها كفلاء سوف يتم معاقبة كفلاء إذا لم يلتزم صاحب المولدة بالتسعير الرسمي، حبس لأصحاب المولدات المتجاوزين بالأسعار.
طيلة الفترة الماضية اعتمدتم على المجالس المحلية والعمليات المراقبة كانت فاشلة طيلة المرحلة الماضية ولم تكن هنالك عقوبات رادعة.
قد تكون حالات فردية ولكن هم الذراع الوحيد لمجلس محافظة بغداد، يجب الاعتماد عليهم في عمل المولد.
وماذا عن التفاوت في تجهيز الطاقة الكهربائية؟
نعم هذا الموضوع تم ملاحظته، والأيام القادمة إن شاء الله ستكون زيارة إلى وزارة الكهرباء وإطلاع السيد الوزير على هذا التفاوت.
المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد يؤكد اشتراك مفتشين من وزارة النفط في عملية متابعة المولدات الأهلية المزودة من قبل وزارة النفط بحصص وقودية بما تكفي من استيعاب بأسعار مدعومة، لكن ليست مجانية كما كان في العامين السابقين، إلا أن هناك من استغل ذلك وأخذ يبيع حصة الوقود أو يرفع من سعر الأمبير المجهز للمواطنين عبر المولدات الأهلية.
يعني ضعفت وزارة النفط الكميات المخصصة لأصحاب المولدات، أصبحت الكمية الجديدة 20 لتر لكل كيفي واحد. الحصة بالسعر المدعوم مستمر شهريا 400 دينار لتر الواحد حسب طاقة كل مولدة، لكن في السنوات الأخيرة كانت هناك حصة يتم تجهيزها مجانا رمضان أو في بعض الأشهر الصيف الحارة، لكن وضع بلد لا يتحمل والصعوبات اللي تواجه الموازنة حال دون تطبيق هذا العام. لا أعتقد أن هناك مبرر يستحصل صاحب بالمولدات مبالغ مقابل ذلك.
هل لديكم آليات أو مشاركة بالمراقبة على المولدات التي تستلم منكم الحصة؟
أكيد، يعني هذه الحصص هي تتم وفق آليات بتأييد من المجلس المحلي، وهناك معلومات دقيقة وتعهدات لأصحاب المولدات واللجان موجودة من هيئة التفتيش، ولدينا قاعدة معلومات كافية عن أصحاب المولدات.
وبين المتحدث باسم وزارة الكهرباء مصعب المدرس أن هناك زيادة ستكون ملحوظة في الأيام القادمة في ساعات تجهيز الكهرباء الوطنية مما يقلل من الحمل على المولدات الأهلية، مضيفا أن حملة ترشيد الطاقة الكهربائية بمساعدة إرشادات المرجعيات الدينية ووسائل الإعلام ساهمت في التقليل من الحمل الكبير على الطاقة الكهربائية.
وزارة الكهرباء حاليا تعمل جاهدة من أجل إضافة قدرات إنتاجية جديدة وخاصة للعاصمة بغداد. المشكلة بأن نعاني من اختناقات شحة في خطوط نقل الطاقة الكهربائية، يعني ما تمكننا من نقل أكثر من 3500 ميجاوات للعاصمة بغداد، علما الأحمال صعدت صعود مفترض وصل إلى 5500 ميجاوات. وزارة الكهرباء حاليا هناك حملة لترشيد استهلاك الطاقة عن طريق شبكة الإعلام العراقي أيضا بإسناد من مرجعيات، لا توجد أي إشكالات بينه وبين وزارة النفط. جهزنا بالوقود اللي تحتاج وزارة الكهرباء حاليا بغداد بحدود 12 ساعة حاليا يوميا، نتأمل أنه يسهم معنا المواطن وتضاف طاقات إضافية إن شاء الله إلى المنظومة من أجل رفع ساعات التجهيز.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، ما زلنا مع ملف عراق متحول ومسألة ارتفاع الأسعار وما تسبب فيه من نقمة شعبية، وننتقل من ارتفاع أسعار الكهرباء إلى ارتفاع أسعار الغاز من قبل وزارة النفط بدعوى ارتفاع كلف الإنتاج وتوقف العمل في مصفى بيجي. التفاصيل من براء عفيف.
أوضحت وزارة النفط بأن قرار رفع سعر اسطوانة الغاز 1000 دينار إضافية كان بسبب ارتفاع كلف إنتاج الغاز فضلا عن توقف العمل في مصفى بيجي. ويقول المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في حديثه لإذاعة العراق الحر إن مصفى بيجي كان يغطي أكثر من نصف حاجة البلاد من الغاز، موضحا أن إضافة 1000 دينار لن تمثل عبئا على المواطن، مؤكدا أن هذا القرار لا يعتبر قرارا وقتيا.
لا أعتقد أنه هذه الإضافة ستشكل عبء على المواطن نظرا لأنه الاستهلاك الأسطوانة يكون من 20 إلى 30 يوم، لن يختلف شيء يعني على المواطن اللي كان يحصل على هذه الأسطوانات من بين 6 إلى 7 آلاف دينار.
الخبير الاقتصادي ضرغام محمد علي طالب وزارة النفط بإيقاف قرار رفع سعر أسطوانة الغاز مؤكدا أن كلفة إنتاج الغاز لم ترتفع، معتبرا القرار استغلالا للمواطن.
هناك تخوف من زيادات في بعض في مواد الأخرى، يجب أن يظهر وزير النفط يقول أنه واقف على الزيادات، لأنه بصراحة الناس واقفة لآخرها، الناس تعبانة جدا وفي ظرف حساس جدا. وزير النفط يجب أن يتصرف بمسؤولية، هذه القرارات لن تصب في مصلحة وزارة النفط ولا في مصلحة الاقتصاد العراقي.
مواطنون أبدوا امتعاضهم من قرارات وزارة النفط الأخيرة القاضية برفع سعر اسطوانة الغاز إضافة إلى قرارها رفع سعر البنزين المحسن في وقت سابق. وتقول المواطنة غيداء جاسم بأن 1000 دينار الإضافية تشكل عبئا على المواطن البسيط، مبدية خشيتها من جشع بائع قنان الغاز خارج ساحات التوزيع الحكومية.
طبعا احنا بشهر رمضان كل المنتجات غالية بالسوق، مو اي واحد يقدر يشتري قنينة الغاز اذا سووها ب7000، ما حد يقدر يشتري يعني برا. هسه انا مثلا ما عندي احد يروح يجيب لي القنينة من الساحة، فاضطر اشتريها من هذا اللي يفتر بالشارع، هذا بيش راح يبيعها عليه ب15-16 ألف؟ يعني ما عندنا امكانية، احنا شقد نصرف غاز قنينتين ثلاثة بالشهر وهذا رمضان.
يذكر أن سعر قنينة الغاز كان يباع بسعر يتراوح من 5 إلى 6 آلاف دينار عراقي، وأصبح الآن 7 آلاف دينار عراقي في ساحات التوزيع الحكومية. براء عفيف، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. تعلن إذاعة العراق الحر عن إطلاق المسابقة السنوية للصحفي محمد بديوي لأفضل تقرير إذاعي يكون موضوعه انتهاك حرية الصحافة في العراق، وستقوم لجنة من الخبراء باختيار أفضل 3 تقارير من التقارير المشاركة، وسيحصل الفائزون على جوائز نقدية وشهادات تقديرية. آخر موعد لإرسال التقارير هو 31 تموز 2015، علما أن المشاركة مفتوحة أمام الصحفيين العراقيين الشباب والمحترفين. للمزيد من المعلومات حول شروط المسابقة وكيفية الاشتراك بها يرجى زيارة موقع إذاعة العراق الحر على الإنترنت، وهو iraqhar.org iraqhurr.org أو باللغة العربية إذاعة العراق الحر. متمنين الفوز للجميع. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى ملف عراق متحول، حيث أعلنت مصارف عدة عدم قدرتها على تمويل مشاريع استثمارية بسبب الأزمة المالية التي تشهدها البلاد. التفاصيل من عمر عبد الرحمن من بغداد.
أكدت هيئة استثمار بغداد أن المصارف العراقية عاجزة عن اعتماد آلية واضحة لدعم المشاريع الاستثمارية. وقال رئيس الهيئة شاكر الزاملي في حديثه لإذاعة العراق الحر أن المصارف في جميع دول العالم تلعب دورا مهما في تمويل المشاريع، إلا في العراق فإنها عاجزة عن تقديم هذه الخدمات.
موضوع الأزمة المالية هي أثرت تأثير نسبي، كون أنه أغلب المشاريع الحالية هي مشاريع قطاع خاص، لكن هناك مشكلة إحنا حقيقة عندنا من موضوع المصرفي، والمصارف عاجزة عن اعتماد آلية حقيقية واضحة في مسألة دعم المشاريع الاستثمارية. نأمل توجه البلد نحو الاستثمار بشكل حقيقي ودعم القانون بدرجة أساس بدعم تطبيق القانون. نأمل أن ينهض القطاع الخاص العراقي وأن ينهض القطاع المصرف العراقي بتمويل عدد من المشاريع. تعرف كل المشاريع الاستثمارية بكل العالم هي ممولة بنسبة لا تقل عن 50 إلى 70، أما 30% في المستثمر، بالتالي احنا نقدر نوفر اليوم المصارف اللي عندنا عاجزة عن هذا الموضوع بشكل كبير.
مدير عام المصرف العراقي للتجارة حمدية جاف أقرت من جانبها بتأخر المصارف العراقية في تقديم خدمة تمويل المشاريع، معللة ذلك بحاجة تلك المصارف إلى قانون يحمي أصحاب القرار في عملية الإقراض بضمان المشاريع الاستثمارية في حال تمويلها.
بعض المستثمرين يريد التمويل من الألف إلى الياء، وهذا غير ممكن، يخرج عن نطاق الاستثمار. والشغلة الثانية، حتى المستثمر اللي يريد تمويل بنسب معينة، لكن لا يوجد هناك قانون يحمي أصحاب القرار في المصارف لتمويل هكذا مشاريع وبدون أن يكون هناك ضمانات. فالضمانة المشروع بالنسبة للمصارف لأن هذا المشروع لا يزال هو فكرة على ورق أو لم يكمل، فلا يعتبر ضمانة بحكم الجهات الرقابية على المصارف.
إلى ذلك وصف الخبير الاقتصادي باسم جميل أنطوان المصارف العراقية بأنها مصابة بالعجز والشلل نتيجة الظرف الاقتصادي الذي يعاني منه العراق، داعيا إلى تقديم دعم لها من قبل البنك المركزي.
هو النقطة الأهم طبعا من أي قطاع إنتاجي لا يمكن أن تحرك وتنظم عمله إذا ما يكون نظام مصرفي متكامل لديه آلية لتوزيع هذه القروض وتسديد الكذا. للأسف الشديد نظام المصارف القطاع الخاص تعاني من عجز وشلل، لابد أن يقدم لها الدعم من قبل البنك المركزي وترفع القيود على وزارة المالية لتمارس عملها وتعيد الحد الأدنى ودائع الناس المودعين عاجز عن كثير من المصارف عن تسديد هذه الالتزامات.
وعانى العراق من ظرف اقتصادي صعب نهاية العام الماضي بانخفاض أسعار النفط، مما أثر سلبا على اقتصاده الريعي الذي يعتمد على البترول فقط في تمويل الموازنة العامة للدولة. عمر عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعي الكرام، نبقى مع ملف عراق متحول ونتوجه من بغداد إلى كردستان. ومع شان الأزمة المالية ومن عجز المصارف في أداء مهامها إلى عجز المنظمات غير الحكومية في الإقليم القيام بمهامها أيضا. التفاصيل من عبد الخالق سلطان من دهوك.
أفاد ناشطون في مجال منظمات المجتمع المدني في إقليم كردستان أن دور المنظمات المدنية المحلية قد تراجع خلال الفترة الأخيرة، وخاصة بعد الظروف الاقتصادية والسياسية لإقليم كردستان وسقوط عدد من المدن العراقية بيد مسلحي تنظيم داعش. الناشط المدني تيلي صالح مدير منظمة نوجين لديمقراطية الشباب قال لإذاعة العراق الحر:
المشكلة بصراحة ولا يوجد بكل تأكيد كوادر كافية، هنالك منظمات فقط تعمل لمدة ساعتين مرتين في الأسبوع، يومين في الأسبوع أو في الشهر تستطيع أن تقول 8 ساعات، المفروض أن تعمل في اليوم الواحد 8 ساعات، ولكن هذه مجرد كاسم بدون عمل أو وحتى النشاطات، حتى النشاطات الموجودة لدى المنظمات هي نشاطات كمية وليس نوعية.
وبيّن صالح أن هنالك عدد كبير من المنظمات غير الحكومية تتواجد الآن في إقليم كردستان، لكن غالبيتها تابعة لأحزاب سياسية.
الحكومة تريد مغازلة هذه المنظمات واستغلالها للدعاية لمشاريعها الانتخابية ولمشاريعها السياسية، والمنظمات لا تريد أن تكون مستقلة أو لا تستطيع أن تستغل مستفيديها وأعضائها للضغط على الحكومة لصالح المستفيدين وأعضائها.
من جهته أكد الأكاديمي خضردوم اللي من جامعة دهوك أن هنالك ركود وتباطؤ في عمل هذه المنظمات، داعيا الحكومة إلى مساندتها.
من الضروري الأخذ بنظر الاعتبار أولا تصنيف هذه المنظمات، تسهيل عملها، ثم سهولة حصولها على الإجازات، وإدارة هذه المنظمات بشكل تساهم في تنمية المجتمع، لأنها بعيدة عن المجتمع بشكل خاص. الآن أصبحت مؤسسات ربحية أكثر ما هي مؤسسات مجتمعية.
وأشار الإعلام بيار آميدي أن هنالك تداخل في اختصاصات هذه المنظمات.
هناك منظمات من المفروض أن تهتم بالأطفال تذهب وتهتم بفئة أخرى أو بمجال آخر، وهذا هو السبب الذي أدى إلى عدم ثبوتية هذه المنظمات أو عدم وجودهم في المجتمع وظهور دورهم البارز. فعلى المنظمات أولا أن تكون لهم اختصاص في مجال محدد.
أما الناشط المدني عبد الله يونس فهو يرى أن العلاقة الروتينية بين السلطة والمنظمات المدنية قد أثرت على عملها.
نلاحظ هناك ترهل في عمل المنظمات ناجم عن عدم جدية القائمين في المجتمع المدني والتكرار وليس هناك ما هو جديد في تقديمه على ساحة المجتمع المدني.
جدير بالإشارة أن حكومة أقليم كردستان كانت قد أسست مديرية خاصة باسم مديرية المنظمات غير الحكومية، وهي مديرية مستقلة ترتبط مباشرة بمجلس الوزراء، وذلك للحفاظ على استقلالية عمل هذه المنظمات. وبحسب هذه المديرية فإن هنالك أكثر من 1300 منظمة محلية تتواجد الآن في أقليم كردستان. عبد الخالق سلطان، لإذاعة العراق الحر، دهوك.
إذاعة العراق الحر، حصاد اليوم، يأتيكم كل يوم من الساعة 6 وحتى 11 مساء، وأوراق الصباح يأتيكم في الساعة 10 ولغاية 11 من صباح كل يوم اثنين وحتى الخميس. استمع واستزد بالمعلومات.
سيداتي سادتي، قبل الاستماع إلى شباب النهرين نتوقف مع هذا الفاصل.
سيدة عمري الفاضلة، هذه رسالة عاجلة من عاشق مضطهد، من عاشق مضطهد. سيدة عمري الفاضلة، حبر الدموع انتهى، اكتب بحبر القلم اول رسالة تعتب داخلها صرخة ألم. حبر الدموع انتهى، اكتب بحبر القلم اول رسالة تعتب داخلها صرخة ألم. يا امرأة قاسية، أنا بشر مصنم، احترمي مشاعر رجل كثر ما حب انظلم. لو كنت بمكاني كان قلتي لانتقل، لكن أليم وأناني وعمري ما حب الظلم. لو كنت بمكاني كان قلتي لانتقل، لكن أليم وأناني وعمري ما حب الظلم. سيدة عمري الفاضلة،
حملت عسلي وتحملي ضيم ومرار سبب كل ما تفعلي
حساب في الفيسبوك. انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا في الفيسبوك iraqhor.org iraqhurr.org وشارك في النقاش.
مستمعي كرم حان موعدكم الآن مع شباب النهرين لرويدة فارس.
تحب تغير؟
زين تحب تنوع؟
مرة بالأسبوع؟
أخبار وأفكار،
أصوات وآراء،
ارتقاء وموضوعية،
صراحة وحرية.
برنامجكم الأسبوعي
شباب النهرين.
هلا بشباب النهرين.
يا هلا كل هلا.
تقديم رويدة،
إعداد وإخراج ياسين.
مبارك لجميع المسلمين حلول شهر رمضان المبارك.
رمضان كريم علينا وعلى الشعب العراقي. يا رب الأمن للعراق، يا رب المجاهدين إن شاء الله يفقون ويحققون ما يريد العراق، بر الأمان إن شاء الله.
شهر رمضان هو أهم شيء توفر الأمان، وثاني شيء شهر رمضان هو من أهم الأشهر بالنسبة لنا، لأن أكثر شيء نلتم بأهلنا وأصدقائنا وهو شهر فضيل.
شهر رمضان شهر المحبة والإخاء، شهر السلام والأمن والاستقرار.
إن شاء الله نستقبل رمضان بأمان وسلام.
معاشر رمضان يعني كل عام والمسلمين بألف خير، اللي داخل العراق واللي خارج العراق، والله إن شاء الله رجع علينا كل شيء خير ومحبة، ورجع النازحين وإخواننا اللي طلعوا من بيوتهم واللي برا واللي خارج رجعوا إن شاء الله. يعني إن شاء الله يعني سنة تبتدي إن شاء الله خير على كل العراقيين.
هذا أقول للجميع كل عام وأنتم بخير ورمضان كريم، إن شاء الله ينعاد عليكم بالصحة وبالسلامة.
بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، نتمنى للعراقيين أن يحل الأمن والأمان وأن يحفظ العراق وأهله من كل سوء، وبهذا الشهر خاصة.
مرحبا يا شباب، وياكم رويدة، وأهلا وسهلا بكم حلقة جديدة من برنامجكم شباب النهرين. برنامج شباب النهرين حيخصص كل يوم حلقة جديدة بمناسبة رمضان، وحتتكون هاي الحلقة من 3 فقرات. بأول فقرة حنتحدث مع الشباب عن أجواء رمضان بمدينتهم، الفقرة الثانية نسمع العائلة العراقية وشنو فطورهم، وبالفقرة الثالثة حتكون ويانا الدكتورة اللي تنطينا نصيحة اليوم بشهر رمضان، فابقوا ويانا. فقرتنا الأولى هي الشباب وأجواء رمضان. ضيوف الحلقة اللي وياي اليوم علي وشجن، مرحبا بكم ببرنامج شباب النهرين.
أهلا
وسهلا بكم.
بداية يا شباب، ممكن تعرفونا على نفسكم أكثر، أنتم من وين وش تسموا بحياتكم اليومية؟ أبدي يمك أول شيء علي.
اسمي علي مديالة، مواليد 93.
أهلا وسهلا بك يا علي ببرنامج شباب النهرين.
أهلا.
شجن، تعرفينا أنت على نفسك؟
أنا شجن من محافظة البصرة، عمري 18 سنة.
أهلا وسهلا بيك يا شجن بالبرنامج. طبعا بداية أنا أحب أقولكم مرة ثانية رمضان كريم عليكم، وإن شاء الله يا رب صيامكم مقبول. أحب أسألكم شلون تشوفون أجواء رمضان بمنطقتكم؟ أبدي يمك أول شيء علي، شلون وضع ديالة برمضان؟
والله رمضان بدياله يعني خير إن شاء الله، وأجواء كلش حلوة، وخصوصا وراء الفطور يعني احنا الشباب يعني نطلع ان شاء الله ومحيبي، واجواء رمضان يعني ماشي بدياله وخير، كلها خير ان شاء الله تمام، ما كل شيء بارنا يعني.
جميل جدا. زين شجن، انت شلون تشوفين اجواء رمضان بالبصره؟
اجواء هنا بالبصره كلش حلوه، خاصه وقت الغروب وراء الاذان، اغلب الشباب يطلعون على المتنزهات، احنا العوائل ايضا يعني كل شيء حاطط عليهم من شكل عرب، يعني كل شيء يصير الجو بارد.
يعني أحلى شيء بالحقيقة هو وراء الفطور، وراء ما تأكلون الجو يصير أحلى.
هو أكيد ما نختلف عن باقي الشهور، التحرشي من يعني من جميع الطقوس كل شيء.
زين، شكرا لك يا شجن. زين أرجع لك علي، علي هل أنت تساعد بالفطور أو السحور؟
إيه.
شنو شغلتك انت؟
والله يعني ليش اقول لك، اساعد نوبات الوالده، نوبات عندي اخواتي مو يعني ظل النايمات، اساعد هالوالدتي بين ما اسوي يعني بفهم بالخطوره، اسوي اللبن لها واساعدها يعني بالشغلات، وبالسهر كذلك هم نبي ما قاعدهم.
الله ينطيك العافيه، اكو هواي ناس ما يساعدون بس زين.
انا احب والدتي وايد.
اي اكيد هاي اهم شيء، يعني الوالده اكيد هي هم صايمه وتعبانه وتسوي الفطور للكل، فالمساعده اعتقد كلش جميله.
والله يعني شلون اقول لك، احبها الدرجه واساعدها بكل شيء.
الله يخلي لك اياها، الله يخلينا كل امهاتنا يا رب.
يسلمك يسلمك رب.
زين ارجع لك شجن، انت بنيه، البنيه لازم تساعد بالبيت، احكي لي انت شنو اللي عليك؟
قلت لها نختلف عن باقي البنات، أول أيام رمضان بديت يعني أطبخ وأعيش على عندي من الصيف، أول أيام عندي امتحانات وهذه عادرتني، يعني ما أنا ما أقصر أقوم أساعدها حلويات هاي أسويها.
زين أكيد همين الصعب، يعني هم دراسة وامتحانات وصيام.
أي والله أكو بنات فترة بس أنا هم فطرت يوم، لأن يعني كل صار الجو حار وما يعني ما بيارت يعني فطرت، رحمتها الحمد لله شكر، بس الأجواء تجي كل سهلة يعني الامتحان سهل، مساعدين هواي.
نعم 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 أكيد.
أيوة طبخهم مش حبط.
شين يا أفضل أكلة بالنسبة إليك تحبيها على الفطور يا شجن؟
اليوم احنا نسوي دولمة وسمك وبعد مقبلات وفواكه وبعد هواي عطاية هواي، أنا أحب الدولمة.
أكيد هو أكو أحد ما يحب الدومة. أكيد أكيد. زين علي أنت شنو بالنسبة لك أفضل شيء على الفطور؟
والله أنا هم شيء بين اللبن والبيض.
بس اللبن؟
بس اللبن، أحب اللبن كلش يعني.
زين زين أنت يا علي تفضل تفطر بالبيت لو تفطر بمطعم؟
والله يعني سجلت فوائد أنا الحقيقة يعني كله بالجامع وبالبيت.
نعم نعم.
يعني نوبات أفطر بالجامع نوبات.
أكيد أكيد. زين أنتي شجن، هل أنتوا كعائلة تحبون تفطرون بالبيت أكثر أو بالمطعم؟
والله ما قاعدة يعني طبخ البيت والقعدة واللمة، بس تلاحظين وقت الفطور كلها تسكت يعني، ما حد ما حد واحد ما يعرف الثاني، واحد يجي بروحه في هدوء، وكل واحد كل واحد حاط أكل على صفحة وقاعد ياكل بهدوء، وما حد يحكي ورا الفطور يعني شلون، حتى محافظة البصر كلها تسكت يعني
أكيد
ماكو أحد يحكي،
هو لازم واحد ورا الفطور ولا شوية يهدأ وبعدين يبدي صح
يعني أول شيء الجديد كله الماي، يعني ماي عصايش كله لبن، يعني ما حد بدك ياكلون تمن أو مشي بالبداية العادي.
نعم نعم. زين أحب أرجع لك علي، شنو أمنياتك بهذا الشهر الكريم؟
والله أمنياتي إن شاء الله العراق يصير بأمان، وشهر رمضان إن شاء الله يعود علينا بخير ومحبة، ويعني أريد الأمان كل شيء مو شلون ما كان، بس أهم شيء الأمان للعراقيين
إن شاء الله. إن شاء الله يا ربي. شكرا لك يا علي. شجن أنت أمنياتك شنو بهذا الشهر الكريم؟
نتمنى السلام الحج الشعبي وشباب الراحة والقتال ساحة القتال وسهم صايمين الله يحفظهم إنا يا رب، يبقون سالمين ويعيدون ويانا إن شاء الله، كله خلص بهذا العيد نتحرر الموصل إن شاء الله، نتمنى إن شاء الله جمعة العالي، هاي المنيات الشخصية.
شباب النهرين.
قبل ما ننتقل إلى المحور الثاني والعائلة العراقية وشنو فطورها، أحب أقول لكل الشباب اللي يسمعونا إذا تحبون تشاركون ياي بالحلقات القادمة كتبونا على رقم 0770-442-5770 وعلى نفس الرقم ممكن همينة تتركونا رسالة صوتية، وطبعا صفحة الفيسبوك موجودة ممكن تتركونا تعليقاتكم صوركم وفيديوهاتكم على صفحة الفيسبوك مال شباب النهرين. معكم يا شباب ويا برنامج شباب النهرين، أنا رويدة وأنتوا تسمعون حلقات خاصة بشهر رمضان الكريم. وصلنا هسه للمقطع الثاني من البرنامج، العائلة العراقية وشنو فطورها، وننتقل هسه إلى بغداد.
كبة الحلب العراقي هي من الأكلات الشعبية التي اشتهرت بعملها ربات البيوت. المقادير المستخدمة في عملها تكون في العادة بحسب عدد أفراد العائلة، والحديث هنا لسوسن كريم وهي ربة بيت.
كبة الحلب مشهورة جدا عندنا بالعراق، بعد الكبة المصلية اللي ماكو أطيب منها، مقاديرها على البركة يعني حسب العائلة. أنا تعلمتها من الوالد برمضان، أضعها في أواني بلاستيك بالفريزر حتى شوية تجمد تلزق. تخدم نص كيلو لحم مفروم، بصل طبعا، البهارات الكبة والملح والرز، أي نوعية من الرز، بس أني أفضل الرز العنبر يا عين، يعطيها طعم. تخدمت كوبين من الرز مغسولة ومنقع.
وتقول كريم لإعداد الحشو تغلط مكوناتها بعضها مع بعضها الآخر، ويغسل الرز ويسلق بدون زيت، ويضاف له قليل من مادة الكركم، وبعد نضوجه يرفع من النار حتى يبرد.
نسلق الرز مع الكركم حتى يستوي أكثر من اللازم، يعني نتركه بس مو وايد، يعني لو نسلق الرز 5 دقائق نعوفه لمدة 9 إلى 10 دقائق، ثم نقوم تصفيته من المي ونحطه بالجدار مع نصف ملعقة زيت ونتركه على النار الهادئة لمدة ربع ساعة.
أما عن طريقة عمل الحشو فتقول سوسن كريم، نضع اللحم المفروم والبصل في قدر على نار متوسطة حتى ينضج.
الحشو طبعا الحشو الكل يعرفها، تشوح البصل بالمعلقة والزيت لما تذبل، بس نقلب حتى ما تستوي اللحم، ونضيف الملح والبهارات، ممكن إضافة البقدونس أنا أعوفه مثل ما هو، ونترك شوية حتى يبرد. نعجنه بإيدنا، من الممكن استخدام ترامة اللحم بس أني أفضل الإيد.
وتتابع بقولي، تضع كمية كافية من الزيت في قدر كبير بحيث تملأ نصفها تقريبا.
إذا شفت العجينة قوية نبل الإيد بالماء ونعجن حتى نحصل على عجينة يعني شو ما تكون، مو قوية بس ما إلى قوية. طبعا نكبب الكبة وكل واحدة على حسب ما تحب، أني أعملها أصابع وأقرأ، والأصابع أخذ عجين تحت وأحشيها لحم في الأطراف وأدورها إيدي تأخذ هذا الشكل، أما الأطراف أخذ عجينة وأفتحها بأصابع بصبع إبهامي وأفتحها تكون عريضة وأحشيها لحم، بعدين شوية شوية أحاول ألم طرفها أدورها إيدي قرص، كمل البقية بنفس الطريقة.
وعن النصائح الرمضانية تقول جنان علي وتعمل في وظيفة حكومية إن السلطة الخضراء هي أهم ضيف على مائدة رمضان.
رمضان نفضل أن نسوي أنواع من السلطات. السلطات أولا مفيدة للجسم، يعني أغلب الخضروات اللي ندخلها بها تحوي على نسبة مية هائلة من الماء. أنواع من السلطات هم تشبع وهم غنية بالمواد الغذائية.
وتفضل علي الابتعاد عن تناول المخللات بكل أنواعها لما لها من تأثير غير مريح في الطعام. ملاك أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
شباب النهرين.
قبل ما نسمع نصيحة الدكتورة بهذا الشهر الكريم، أحب أقول لكل الشباب إذا تحبون تشاركوني أنا بالحلقات القادمة كتبونا على رقم 0770-442-5770 وعلى نفس الرقم ممكن همينة تركونا رسالة صوتية، وصفحة الفيسبوك همينة موجودة، تركوا تعليقاتكم صوركم وفيديوهاتكم على صفحة الفيسبوك مع شباب النهرين.
شباب النهرين.
هسه يا شباب وصلنا إلى المقطع الأخير من البرنامج، هو نسمع الدكتورة ونصيحتها بهذا الشهر الكريم. مرحبا بيك دكتورة ألاء، برنامج شباب النهرين.
أهلا بيك رويدة، وأنا سعيدة بتقديم نصائحي الشهر الفضيل في برنامجك الكريم.
شكرا جزيلا لك يا دكتورة، وإحنا هم سعيدين أن نسمع نصائحك بهذا الشهر الكريم. شنو نصيحتك اليوم يا دكتورة؟
تناول الغذاء مع الصيام. بالنسبة لنوع الأكل الذي يتناوله الفرد في وقت الصيام يجب أن يكون خالي من الأملاح. يعني لاحظ إحنا كثير من الناس يبدون يحاولون أن يستعملوا مواد من السوق، يشترون البضاعة جاهزة، غذاء جاهز، والذي يحتوي على كميات كبيرة من الأملاح. هيك حاله طبعا اللي يؤدي الى تناول الفرد الاملاح الكثيره، تؤدي الى اولا ان يصيب الشخص عطش كبير، يعني يعطش لما يكون صائم يحس بالعطش، هاي اولا. وثانيا اذا كان عنده ارتفاع بالضغط فانه يزيد من حالته بسوء حالته الصحيه. فعلينا ان نستفاد من ان الصيام هو يقلل من ضغط الدم، لأن ثبت علميا بأن الصيام يفيد المريض يقلل ارتفاع ضغط الدم. فهذه النصيحة من ناحية تناول الطعام في وقت الصيام.
شباب النهرين.
أحب أقول لكل الشباب إذا تحبون تشاركوني أنا في الحلقات القادمة كتبونا على رقم 0770-442-5770 وعلى نفس الرقم ممكن همينة تركونا رسالة صوتية، وصفحة الفيسبوك همينة موجودة، تركوا تعليقاتكم صوركم وفيديوهاتكم على صفحة الفيسبوك مع شباب النهرين. هسه يا شباب وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم، أتمنى أنه قضيتوا وقت حلو يانا. أحب أشكر ضيوف الحلقة علي وشجن، أحب أشكر مراسلة إذاعة العراق الحر ملاك، أحب أشكر كل مستمعينا للتواصل، نشكر المخرج ياسين، تابعوني باتشر، أنا رويدة وأقولكم باي باي.
سيداتي سادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم مع برامج وفقرات إذاعة العراق الحر أوقات طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى. هذه إذاعة العراق الحر.